بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد قد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الحافظ: قوله فأطال القيام، في رواية ابن شهاب فاقترأ قراءة طويلة، وفي آخر الصلاة من وجه آخر عنه فقرأ بسورة طويلة ثم قام فأطال القيام. في رواية ابن شهاب قال: ثم قال: سمع الله لمن حمده، وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف: ربنا ولك الحمد. واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني والركعة الأولى. وهل معناه أنه يقول مقام فأطال القيام ثم قال: سمع الله لمن حمده، وزادني ربنا ولك الحمد، أنه يأتي بالذكر كاملا، أم يقتصر على هذا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يشرع في الفاتحة؟ هذا أو هذا كله مشروع. فلو ركع في الركعة الأولى ثم رفع منها فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد: لا مانع لما أعطيت، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخر ذكره، ثم بعد ذلك يبدأ في الفاتحة لا بأس. فلا ينبغي أنه بعد الرفع يقرأ الفاتحة مباشرة بدون سمع الله من حمده. وهذا مما يغفل عنه، ربما يرفع من الركوع سمع الله من حمده مباشرة دون أن يكثر من الذكر، ولو أكثر كان خيرا له. وإن اكتفى بقوله سمع الله لمن حمده بدون ما يزيد عليه يكفي. هذه الرواية عن الزهري. واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء، وممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وإن كان محمد مسلم المالك خالف فيه. والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أن صلاة فعله فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه، وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها، فأطال الركوع. لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال فيه إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، يقول فيه سائر الذكر كما يقول في غيره من الأذكار سبحان ربي العظيم، الركوع عظيم فيه الرب يكثر من ذكر الله، وله أن يدعوه بعض الأوقات ما يزيدا على ذكره، وإنما فيه الذكر من تسبيح التكبير ونحوهما. مما فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، وقع ذلك مفسرا في رواية عمرو الآتية، ويشمل قراءة الفاتحة، فلا ينبغي أن يتأرجح في ذلك مع هذه اللفظة قوله كما فعل في الركعة الأولى، وهو في الركعة الأولى قرأ الفاتحة. زد على ذلك أنها قال لها ركعة، ولا تصح ركعة إلا بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيكون في صلاة الكسوف قرأ الفاتحة أربع مرات، مرتين في الركوع الأول ومرتين في الركوع الثاني. قوله ثم انصرف أي من الصلاة قد تجلت الشمس، سورة شهاب جلت الشمس قبل أن ينصرف، ومعناه أنه خطب بعد تجلي الشمس، فلا يقال تجلت الشمس لا داعي لإكمال الصلاة، أو تجلت الشمس لا داعي للخطبة، هذا ما هو صحيح، حتى وإن تجلت الشمس يخطب. فإذا كان كسوف القمر في آخر الليل ثم صلوا الفجر، ثم بعد صلاة الفجر قارب الوقت أن تطلع الشمس، له أن يخطب لصلي الكسوف ولو كان من النهار عملا بالسنة، ما يقال عمل الليل لا يجعل في النهار، عمل النهار لا يجعل في، نعم، لأنها خطبة تذكير ملحقة بصلاتها. قوله فخطب الناس في مشروعية الخطبة للكسوف، والعجب أن مالك روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه، ربما وهم الرواة أو لنا ما روى لا ما رأى، حتى وإن كان هو مالك سواء جاء عنه عن أصحابه أو عن أصحابه فقط، فإذا لم يقل بمثل هذا الحديث يقال بما رواه ويترك ما رأاه، خير الهدي هدي رسول الله. فحمد الله وأثنى عليه، زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله. قوله فاذكروا الله في رواية الكشميهني فادعوا الله، ما أحد أغير أي من الله عز وجل، أول هذه الصفة قال وهي في اللغة تغيير، تغير يحصل من الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى. علق قال المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغير اللائق بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بما بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه، فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا سبحانه، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. هذا لا يزال في تعليقات الباز رحمه الله. لو تعلمون ما أعلم أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام، قيل معناه لو دام عليكم كما دام علمي، لأن علمه متواصل بخلاف غيره، وقيل معناه لو علمتم من سعة رحمته رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك، الأول أقوى من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. من عظمة الله سبحانه وتعالى. لضحكتم قليلا قيل معناه لقلة القلة هنا العدم والتقدير لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف. فإذا لا يحتاج إلى أن تأول بالعدم. واستيلاء الحزن حكى ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة الله والغنى. وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه. نعم ما فيه طائل، كلام المهلب فيه نظر ولا دليل عليه. ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر زمان صلى الله عليه وسلم حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب، وقد بالغ الزين بن المنير في الرد عليه والتشنيع بما استغنى عن حكاية. وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخص لما في ذلك الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة الطيب الحاذق. والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها بما لا يزيدها لا بما يزيدها. تدل بها على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره ومن زيادة الركوع في كل ركعة. وأبان على البعض تلك الأحاديث التي خالفت هذه الكيفية. قرأنا هذا الحديث حديث عائشة وأصح كيفية في هذا الحديث. تفضلوا وفقكم الله.